الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاجتهاد لم يغلق بل هو مفتوح لأهل العلم والإيمان والبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام ما سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من العلم والإيمان. مما ليس كذلك فالواجب عليه سؤال أهل الذكر كما نص على ذلك أهل العلم. مما أخطأ في الاجتهاد إذا كانت المسألة التي أخطأ فيها من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ولم يكن خطأه عن هوى ولم يخرج فيها عن قول مختلفين من العلماء فلا إثم عليه ولا حرج، ولا تلزمه توبة من ذلك، وإنما يلزمه اتباع ما ظهر من الحق إذا كان من أهل العلم، وإلا فالواجب عليه سؤال أهل العلم قبل أن يقدم على شيء لا يعلم حكم الله فيه، لقوله الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لقول الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبب الاختلاف بين أئمة الفقه الاختلاف في فهم الحديث، وقد يكون لعدم بلوغ الحديث لبعضهم، وقد يكون لاختلافهم في الترجيح عند تعارض الأدلة، قد يكون لاختلافهم في نسخ النص، وقد يكون لغير ذلك. وإذا أردت التوسع فاقرأ كتاب رفع المنام عن أئمة الإعلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الخلاف بين الأئمة الأربعة مبني على اختلافهم في العلم والفهم، والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، وخطأه معفو عنه، وهكذا غيرهم من علماء الإسلام كالأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأمثالهم. وقوع خلاف في المسائل الفقهية ليس غريبا، فإن من سنة الله في الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم وفي اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار الكون، وما أودعه الله في سننه فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلوم الشرعية والكونية عقلا وسمعا، بل ذلك هو مقتضى الحكمة واختلاف الخلق والمواهب، فلا يستنكر ذلك. لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل واتباع الهوى أو بعصبية لرأي من تقلد مذهبه. أما من نظر في الأدلة الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغى الحق فهو محمود، أصاب ما أخطأ، فإن أصاب فله أجران، أجر عن اجتهاده وآخر عن إصابة الحق، وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده كما دلت على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسباب اختلاف الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم كثيرة، وقد ألف فيها كتب، منها رفع المنام عن أئمة الإعلام لابن تيمية والتمهيد في تخريج الفروع الأصول لعبد الرحيم الأسنوي، والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي، وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف، والإنصاف في التنبيه الأسباب التي أوجبت الخلاف لعبد الله بن سيد وبداية المجتهد لابن رشد، فإنه يذكر في المسائل محل الوفاق ثم يذكر محل الخلاف ويبين من شاء. ومع ذلك نذكر بعض هذه الأسباب. أولا اشتراك اللفظ بين معنيين، فأكثر القروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقروء تطلق على المحيض وعلى الأطهار، فذهب بعضهم إلى أن المطلقة تعتد بالأطهار، وذهب آخرون إلى أنها تعتد بالحيض، وكله أدلة تعين المعنى الذي اختاره. ثانيا تعارض الأدلة فيختلف نظر الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها، مثل حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث لها من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فاختلف الفقهاء في تطبيق ذلك على من دخل المسجد في وقت النهي عن الصلاة فيه، فمنهم من قدم حديث النهي عن الصلاة، ومنهم من قدم حديث تحية المسجد، ولكل أدلة في ترجيح ما اختاره. ومن أن يبلغ الحديث أحدهم دون الآخر، ومن الاختلاف في النسخ، فالخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع للأسباب التي نشأ عنها، ككون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض، أو بلغ الحديث لواحد دون الآخر، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم، فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه، طالبا للحق، طالب للحق، فإن كان مصيبا فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. وأما التقريب لهؤلاء الأئمة الأربعة، فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليله وجب عليه الأخذ بالدليل، وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق العلم عنده حسب إمكانه. وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض، والواجب هو أن يصلي بعضهم خلف بعض. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان. مالك رحمه الله إمام الأمة في العلم، وبشر يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد، فما وافق الحق من قوله قبل، وما لم يوافق الحق ترك. والشخص إذا كان يستطيع أخذ الأحكام القرآن والسنة فلا يجوز له أن يقلد أحدا، وإذا كان لا يستطيع وأشكل عليه شيئا من أمور دينه فإنه يسأل أوثق العلم عنده ويعمل بإجابته. والمذاهب الأربعة منسوب الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا. ولا يجوز للمسلم أن يقلد مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية ولا أشباههم من البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم. وأما انتسابه إلى بعض المذاهب الأربعة المشهورة فلا حرج فيه إذا لم يتعصب المذهب الذي انتسب إليه، ولم يخالف الدليل من أجله. يختلف الناس باستعدادهم وتفكيرهم وعلوماتهم، فمنهم الذكي والغبي، ومنهم العالم والأمي، واتقوا الله ما استطعتم. وسبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة هو أن تعتمد في الأصل على مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من أدلة. والأصل أن الواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعين بكل بكلام العلم، سواء انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة أم لم ينتسب، ولا يلزم الانتساب إلى شيء منها. هذا إذا كان يستطيع استنباط الأحكام بنفسه أو الاستعانة بأئمة الفقه الإسلامي لتوافر أسبابها لديه وانتوفاء الموانع عنده، فإنه يأخذ الحكم بنفسه، وإذا كان لا يستطيع فإنه يقلد أوثق من يتحصل عليه من العلم. وأما المذاهب الأربعة فكل واحد منها منسوب للإمام الذي سمي المذهب اسمه، وهذا الإمام اشتهر بالاجتهاد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فتبعوا ناس من أهل العلم على مذهبه، ولا يجوز التعصب لشيء منها بغير حجة، بل واجب والأخذ بما تقتضيه الأدلة الشرعية، مع غض النظر عن كونه يوافق المذهب لفلان أو غيره. كل مسلم يسمى حنيفيا لاتباع الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة جميع المرسلين، سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو تابعا أو مقلدا لغيرهم من علماء الإسلام. لا توفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.